الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تم بنا على الحال الدليل العقلي وذكرني أحد الأخوة أن الانتقال إلى الدليل العقلي كان بعد البحث عن السنة في أحدثه، يعني بعد ما انتهينا من دليل الأخبار انتقلنا إلى الدليل العقلي باعتبار ارتباط الدليل العقلي بكمية الأخبار الواردة باعتبار خبر واحد، باعتبار كما مر بنا أن الدليل العقلي ليس دليلا عقليا محضا، بل هو في الحقيقة ينطلق من مقدمة ورود الأخبار المستفيضة أو الكثيرة على اعتبار خبر واحد. الحاصل أن بحث الإجماع أو السيرة تركناه مؤقتا، يعني كنا قد تركناه مؤقتا لأجل جمع الدليل العقلي مع دليل الأخبار لرجوعهما إلى دليل واحد من حيث أصل مقدمة. لذلك الآن نستدرك الدليل، دليل الإجماع أو قول دليل السيرة في أدلة حجية خبر واحد قبل الدخول في الانسجام وقبل استتمام أدلة حجية خبر واحد. الدليل الثاني على الثالث على إشعال على حجية خبر واحد أو قول الرابع أو الثالث بمعنى استدل به الإعلام هو الإجماع المحصن أو المنقول أو السيرة، سيرة أما متشرعة أو سيرة عقلائية. يعني عدة صياغات، عدة صياغات لهذا الدليل الثالث أو الرابع. طبعا عند مدرسة أهل البيت وعند مذهب الإمامية الإجماع كما مر، الإجماع ليس دليلا مستقلا في نفسه كما مر، وإنما الإجماع بالدقة حجية كما مر في بحث الإجماع من جهة كشفه عن قول المعصوم أو تقريره أو فعل المعصوم. إذا في حقيقة الإجماع ليس كما هو عند العام والجمهور لموضوعية ذاتية، أما تمسكا بأن لا تجتمع أمتي على خطأ، لا، مع أن هذا البيان طبعا حتى لو فرضا لهذا الحديث نبويا يرجع إلى وجود المعصوم متكلفة لا كون الأمة اتفاق الأمة بما هو اتفاق الأمة لا موضوعية بل بما هي متضمنة الإمام المعصوم. طبعا مر بنا هذا البحث أن الإجماع في نفسه ليس لحجية بل بما يكشف عن المعصوم. هذا يمكن ترجمته بلغات علمية وعصرية كثيرة ببيانات عديدة. هذا بحث الإجماع طبعا. مثلا في علم التفسير حجية القرآن الوحيانية، حجية المصحف الشريف الآن الوحيانية لا يمكن أن يقام دليل إثبات عليها بتوسط كل المسلمين ولا كل الصحابة ولا كل التابعين. لماذا؟ لأن التواتر أعظم أنواع التواتر، تفوق تواتر كل بشرية. لا يرقى التواتر عن الحجية الحسية. غاز لهم يستنجل الحس واتفاق على الحس، وحجية القرآن وحجية المصحف حجية وحيانية، درجة من الحجية اليقينية فوق الحجية الحسية، وهذا لا يمكن تأمينه استدلالا إلا بوجود شخص هو وحياني، هو صندوق للوحي، وهو المعصوم والوفي. فمن ثم إذا الإجماع بالصياغة الصناعية التي عند الإمامية يؤمن درجات عليا من الحجية لمصادر الدين لا يؤمنها إجماع الأمة، لا يؤمن التواتر. وعليكم المجال على إدخال هذا بحثا في حجية الإجماع، ويمكن في نفس الإجماع حجية تكيد حقيقتها كلها. مر بنا بحث سابقا في بحث الإجماع، الآن كلامنا في الإجماع القائم على حجية خبر واحد. الدليل الثالث اللي تركناه نستدركه وتركناه لمناسبة الدليل الرابع العقدي مع الدليل الثالث الثاني وهو الأخوان، فنستدرك ما تركناه وهو حجية خبر واحد بتوسط الإجماع. أي مواقف إذن الإجماع إجماع الأمة إجماع المحصل، إجماع المحصل على أن محصل يعني بالتتبع لا بالمنقول، فضلا عن المنقول، على أن خبر واحد يعمل به. هذا الاستدلال كان يكشف عن رأي المعصوم عن قول المعصوم. أشكل على هذا الاستدلال إجماع المحصل بأن مباني الأعلام في حجية خبر واحد مختلفة، فكيف تتفق كلمات المجمعين على مبنى معين في حجية خبر واحد؟ هذا هو المطلوب. يعني بعضهم مثل قدماء خذ من الشيخ المفيد أو قبل بعد إلى ابن إدريس، حتى المحقق الحلي لحد ما مبناهم في حجية الخبر وصحة الخبر ليس على وثاقة الرواة فقط، لا يكفي عندهم وثاقة الرواة، عندهم لا بد من اجتماع شرائط كثيرة أخرى أهم لديهم من وثاقة الرواة. وثاقة الرواة مرة بنا هو المعنى الأول لصحة الخبر، هو المعنى الأول. لماذا؟ ها؟ لصحة الخبر. مر بنا الراوي والرواة لهم صفات عملية صدق اللهجة. في بحث المرجال قديما ما قبل يومين تقريبا ثلاثة صحة الخبر أي وثاقة الرواة من جهة الصفات العملية في علم الرجال القديمين لهم وثاقة من جهة صدق اللسان صفة عملية هذه الصحة هذه أفضل لا تكفي عند القدماء في تجيء خبر وليس عليها المدار لها دور لا ينفون دورها لكن ليس فيها المدار عندهم ولا الركن هي شرط له بديل له بدائل شرط له بدائل خلافا للمتأخرين المتأخرين هو الركن الركين عندهم في تجيء الخبر لا أقول كل المتأخرين يعني كثير من المتأخرين فيما يعني أكثر من معاصرة أهل العصر الأخير قرن وقرنين عندهم هذه الصفات العملية للرواة هي الركن الركين والمدار وليس لها بديل بعد ربما يقولون هناك من يقول لها بديل ومن يقول يعني من يبني على حجية خبر موثوق به يقول لها بديل ومن لا يبني لا يقول لها بديل زين ما هو الصحة بالمعنى الثاني عند القدماء علماء الرجال الصحة بالمعنى الثاني عندهم غير الصفات العملية غير صدق اللهجة الصدق العلمي يعني الصدق النابع من العلم لا الصدق النابع من صفات العمل العالم صادق والجاهل كاذب يعني المبدأ ليش؟ لأن يعني إذا كان الراوي ضبط ومنضبط ضبط علمي ونيقب وكذا كذا كذا عندما هذه صدق للراوي يعني صدق من جهة العلمية ثقة وموثوق به من جهة علمية مثل الطبيب الضرب مثل المهندس مثل أي خبير في شيئا ما عنده خبرة في مجاله هذا مو صادق على مصاب من جهة العلمية هو قد يكون مقدس سبوحا قدوس بس ما في فائدة لابد يكون ماذا نية صالحة كذا بس لابد من جهة العلمية هذه الصفة الثانية يعبرون عنها القدماء بالصفة العلمية صحة الخبر من جهة الصفة العلمية هذه عندهم مهمة أساسية أكثر من الأولى الصفة الثالثة عند القدماء في صحة الخبر صحة الخبر معنى ثالث صحة الخبر معنى ثالث وهي ركن عندهم عارف الركنية أكثر بعد من الثاني وأكثر من الأول أول بعد مفروع حسابة عندهم الأول الصفة الأولى الصحة أنا أكرر هذه المطالب يا أخوان لأنها باتت نفيا منسية في الأوصاف العلمية صراحة بينما هذه من بديهيات البحوث عند القدماء والأقدمين يعني من القرن الرابع والثالث إلى القرن الثالث أو السابع هذه البديهيات الآن صارت نفيا منسية طبعا القرن الثاني عشر أيضا يعني متداولة إلى حد ما بس نفيا أكثر فأكثر إلى أن الآن صارت نفيا منسية الصحة بالمعنى الثالث عند القدماء وذكرنا شواهد عليها في الرجال في علم الرجال الجزء الأول والثاني الأخوان الأخوان شواهد ممكن شواهد مستفيضة متواترة يعني مو بس شواهد أصلا هو زيد النجاشي والطوسي والكشي والبرقي والغضائري كلهم الرجالين القدماء زيدنهم على هذا التقسيم وما قام به العلامة الحلي والأستاذ ابن طاووس سيد عبد الكريم والسيد أحمد اختزال لهذه التقسيمات إلغاء لا تأثير كثير أخباريين أو الشيخ الرأي يظن أن هذا تأثير العلامة والأستاذ ابن طاووس لا في الرجال هذا إلغاء واختضام من العلامة رحمة الله عليه الحلي واختزال ويا ليتهما لم يختزلا لان هذه التقسيمات جدا مهمه وحساسه هي التي أوقعت المتأخرين عنهما في هذا الخوف والوهم. الصفة الثالثة الأولى، الصفة الثالثة في الصحة ما هي؟ صحة المتن، المتن الذي يرويه الراوي صحيح أو لا. يعني ما له صحيح أو لا، يعني هذا المتن الذي يرويه الراوي، هذا المتن أو المتون الذي يرويها، هل هي منسجمة مع محكمات الكتاب والسنة القطعية المعصومين أو لا؟ يقول إذن على من شاء إمام، من شاء مع الثقلين، ليس من شاء مع حسبنا كتاب الله، ليس من شاء مع نبذ كتاب الله، لا، من شاء مع معية الثقلين. فلما جرى ليس كذا ليس كذا ليس. إذن الصحة في رواية الراوي بلحظ متن الرواية، وهذا مجانب أساسي مهم. وذكرت يعني مرة بنا مرارا التذكير أن أعظم شرط في روايات أهل البيت، حتى في روايات الفريقين، بس في روايات أهل البيت أكثر، أعظم شرط، أعظم شرط ذكرته الروايات المتواترة لحجية الخبر، أعظم شرط، أعظم شرط ليس وثاقة الراوي، بكل صراحة أعظم شرط ذكرته الروايات مطابقة متن الرواية، أعرضه على الكتاب والسنة، وافق الكتاب والسنة خذه، خالف الكتاب والسنة القطعية انبذه، اطرحه، ارمي عرض الجدار. أعظم شرط هو هذا الشرط، وهذا الشرط واضح في ليس وثاقة الراوي من جهة الصفة العملية، ولا وثاقة الراوي من جهة الصفة العلمية، إنما وثاقة المتن. شوفوا خبر الثقة وثاقة، أي وثاقة، وثاقة الصفات العملية هامشية عند القدماء، لها دور بس هامشي ليس رسم، وثاقة علمية لها دور أكبر، وثاقة متنية لها دور أعظم. هذا التقسيم، كل هالمقسم، هذا مقسم مو قسم، لما نقول وثاقة عملية مقسم، إما وثاقة موثوق عملا صدق أو كاذب أو مجهول أو يعني كل مقسم، هذا مقسم، كل حيثية ينشر فيها يندرج فيها أقسام متعددة، مو قسم، هذا مقسم بحيثية ينشرها من جهة الصفات العملية، صفات العلمية، مثل الحديث مناكير يروي المناكير، هذا شنو المناكير؟ رواياته صحيحة نقية، مقصود صحيحة نقية يعني هذا مفهومة سليمة، لا يروي الشذاذ، كل ما يرويه شاذ، يعني هذه أقسام عديدة في نفسها بحث المتن. إذا الوثاقة من جهة المتن، أي صحة الخبر من جهة المتن، لاحظوا هذا أعظم شيء عند القدماء، وربما أكثر المشهور بعد عدا القرون الأخيرة كما. طبعا الشيء الثاني رحمة الله عليه من ابنه حفيده والأردبي ربما جعله مثل على محلي، جعله الحيثية الأولى هي المدار، الحيثية الرابعة أربع حيثيات، هاي كل حيثية مقسم وليس قسم، مقسم وليس قسم، مقسم وليس قسم. الحيثية الرابعة، الحيثية الرابعة هي موقف الأصحاب من روايات هذا الراوي أو من كتاب هذا الراوي، يعني بعبارة صحة الكتاب تقريبا نقدر نقوله، ولو هي عام قد تجعل صحة الكتاب بعد قسم آخر قسم آخر حيثية أخرى من الحيثيات الصحة. هذه أيضا صحة الكتاب عند القدماء أو موقف الأصحاب أعظم عندهم دخالة في حجية الخبر. دع الشاذ النادر، خذ المجمع عليه بين أصحابك، خذ ما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هاي الحيثية الرابعة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هاي الحيثية الرابعة عند القدماء. ترك الأصحاب روايته، لم يعتمد الأصحاب كتابه، كتابه معتمد عند الأصحاب، تلقته الطائفة رواياته بالقبول. التعبير شوية شوية موجود عند النجاشي عند كذا. أي حاجة يا بابا، نرجع لنفس البحث الآن. الإشكال الذي يسجل عن الإجماع ما هو؟ إن هذا الإجماع المباني المجمعين مختلفة. الصحة عند القدماء ليست وثاقة الصفة العملية، عندهم ماذا؟ وثاقة المتن، صحة الكتاب أهم عندهم، الصحة العلمية، الصحة العملية لها بدائل عندهم. هناك قرائن يستعيذون بها عن وثاقة الراوي. أبدا القدماء ما يجعلون مصير الرواية سلبا إيجابا، مو بس سلبا، مو ليس فقط إيجابا، حتى سلبا. ما يجعلون مصير الرواية دار مدار الصفة العملية للراوي. افرضوا صفة الكذاب، الكذاب قال دائما يكذب ومو يكذب، أو فيما يكذبه كله كاذب أو بعضه كذب وبعضه صدق، فهو يميزون بشيء آخر. أحد الشرائط نعم، لكنها شرط حصري ركني لا بديل له، هذا ليس مبنى القدماء. المهم أن القدماء في الحجية والصحة مبناهم يختلف تماما عن المتأخرين. فكيف نستطيع أن نستحصل اتفاق ووفاق بين المجمعين على حجية خبر واحد؟ كيف؟ الجواب عن هذا الإشكال، هذا الإشكال لا بأس فيه نجين. الجواب عن ماذا؟ قدر متيقن هو موجود. قدر متيقن، أولا إجمالا يعني هذه الأخبار الواردة عنهم عليهم السلام في الكتب المعتبرة إجمالا يعمل بها. الآن بحسب حجية الصحيح أو الصحيح بمعاني عديدة أو خبر الثقة الموثوق به أو الوثوق بالصدور أو الوثوق بالمهد أو الوثوق بموقف الأصحاب منه جبرا لوثاقة الراوي أو خبر القوي أو خبر حسن، بالتالي قدر متيقن موجود، وهو أنه إجمالا هذه الأخبار يعمل بها. هذا النقلان إجمالا مفيد أن لدينا إجماع كاشف عن رأي المعصوم بأنه هذه الأخبار يعمل بها. الآن بأي قالب؟ أحد هذه القوالب قد متيقن من هذه القوالب، وليكن لا بأس. فإذا يكترث بالإجماع، أو قل الإجماع اللي هو يرجع إلى السيرة إلى إمضاء المعصوم إجماعا، إذا عدا إجماع قطعي مع اللحام. فضل عن ما مر بنا بعد في الروايات، قطع لأمر المعصومين للعمل بهذه الأخبار الواردة عنهم عليه السلام. بمضمون مضامين متواترة معنويا كثيرة. هذا الإجماع إذن بهالمقدار له ثمرة ولو إجمالية. الآن نضم إلى مقدمات أخرى لكي يبلور نتيجة عما لا بأس. ليس من الضروري أي نكتة لطيفة نلتفت إليها في كل المسائل العلمية سواء في علم الأصول أو في علم الفقه أو في علوم أخرى علم التفسير علم العقائد، ليس من الضروري يا أخوان عند الاكتراث لبحث دليل من الأدلة أن يكون هذا الدليل كامل أو تام. قديما ربما هكذا زيدنون أما تام أو أعرض عنه، لا إذا كان ناقص لكن فيه مقدمة من المقدمات تنضم إلى أدلة أخرى لا بأس أيضا يكترث به يستثمر. قد لا يكون نعم دليل مستقل بمفرده لا بأس، لكن يمكن أن يضم إلى أدلة أخرى نعم لا بأس يستثمر. هذا زمان ولا وغبر أن ينظر إلى الأشياء ماذا بمفردها، يشفينا انه ننظر بها بنحو انضمام تتركب صناعيا تولد دليل تام تمام. هذه نقطة واحدة من التهدئة. نعم بنفسها المقدار دليل اجمالي هذا صحيح، الاشكال بهالمقدار وارد، لكن لا انه ينسف الدليل نظر. الصياغة الثانية للاجماع، الصياغة الثانية الإجماع غير الإجماع المفصل هذا اللي مر بنا الآن والمنقود، الصياغة الأخرى للإجماع تستطيع أن تقول ثالثة وهي كالتالي: إجماع العلماء. وهذه نقطة لازم ننتبه إليها، ليس من الضروري في خجية الإجماع أن يكون إجماع لكل يعني المؤمنين أو المسلمين. جملة من الإجماعات بيئتها ودائرتها فقط العلماء، سواء علماء الإمامية أو علماء عموم المسلمين. وهذا الإجماع بهذا المقدار أيضا خجة، بل أبلغ خجية حجة على الحال. لماذا؟ لأن كثير من تراث الدين لم يحفظ بعوام المسلمين ولا بعوام المؤمنين، ليس لعمومية عندهم، وإنما حفظ جيلا بعد جيل بتوسط العلماء، إما علماء المؤمنين العلماء الإمامين أو علماء فرض الفرق الشيعية أو فرض علماء عموم المسلمين. مثل اللغة العربية الآن، اللغة العربية من دار النشاط وأمثلة كثيرة في كل لغات العالم، اللغة العربية أو أي لغة في العالم لا يحفظها كل أبناء اللغة، كل أبناء اللغة يحفظون 70-60% من اللغة. 40% من يحفظه؟ يحفظه الأدباء الخبرويون لتلك اللغة، هم الذين يحفظون 40-30-20% ربما 40% من تلك اللغة يحفظونها جيلا بعد جيل. حافظ لها ليس عموم أبناء اللغة، هذا شيء واضح. بل في العلوم دعوني أقول يعني لكم الآن من دار مثال ابن سينا مثلا والخواجه القيم الدين الطوسي والملا الصدراء من دار مثال كثيرا ما عبارات صريحة في الإشارات في الشفاء في الأدراك، يخاطب أن علماء الفلسفة دليل أكثرهم متفلسفة في الفلسفة، وأنهم يشتم علميا يعني بين هم يفهمون ليش هكذا يحملون هذين النجوم الثلاثة مثلا. حتى فرض قبل 70 سنة الفراغ لو شيء 12 فيلسوف شيء 12 70 سنة شيعي إسماعيلي لكن الفارابي شيعة عشري ويدور الحمدانية وعليه تربى ابن سينا. المهم عندهم نظرة أن كثير من دقائق الفلسفة لم يعيها جمهور الفلاسفة لأن أي عباراتها باللفظ عند موجودة في الشفاء والإشارات واللفظة حتى كتب الفارابي جمهور الفلاسفة إذا تريد تقرر مباني الفلسفة من كلمات جمهور الفلاسفة ستقرر أباطيل كثيرة هم كلامهم هؤلاء الثلاثة أعلام أو الأربعة لماذا؟ يقول أنهم متفلسفة هذا كلام مو في الفلسفة فقط يعني لاحظ يريد يدعي ابن سينا وملا الطبرة وفلان نجوم الفلسفة يقولون اللي حفظ لب 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 قوة الفلسفة مو هؤلاء الفلاسفة قلة إلا خاصة قليلة من الفلسفة تعالى مع في الفلسفة من غث وسمين يعني مبحث أن الله لا يعلم بالجزئيات والعياذ بالله جمهور الفلاسفة يفسرون أن الله ما يعلم بالجزئيات من حيث هو جزئي يعني ما يعلم يعني وكثير من المتكلمين سجلوا مؤاخذات واشكاليات عن الفلاسفه ان انتم كفره انتم كذا تقولون بجهل الله وفعلا كلمات جمهور الفلاسفه هكذا بينما مراد المحققين المدققين منهم من قله قليله مرادهم اعوذ بالله ليس عدم علم الله بالجزئيات الله يعلم بالجزئيات لكن علمه قبل الجزئي واثناء الجزئي وبعد الجزئي حدوثه علمه ثابت المقصود الآن في هذا الصدد أنا أريد أخذني فقط في هذا الصدد أن حتى يا أخوان العلماء في أي علم وفي أي فن إلا منهم النابغين يحفظون مسلمات أو حقائق أو نقاط في ذلك العلم إلا مو كلهم لذلك مساحة خاصة صور من علم اللغة سلة قليلة من نقاد الأدب يقدرون يحفظونه مو كلهم وهذه نقطة لطيفة أن في كل علم أو في كل حقيقة الحافظ لذلك العلم درجات دوائر مو كلهم ليس عموم الناس ولا عموم المتعلمين لذلك العلم طبعا هذا البيان اذا دقق في الحافظ لكل العلوم برمتها فقط لابد ان يكون شخص الهي وهو المعصوم لان حتى النوابغ لا يحيطون بكل مسائل العلم الذي نبغوا فيه وهي مسائل لا تتناهى المهم نرجع الآن مو كلامنا في العصمة صلوات الله عليهم ولا كلامنا في العقائد كلامنا في هذا الجانب أن حفظ العلوم أو حفظ المسلمات ليس من الضروري عموم العامة تحفظه ولا عموم العلماء قد يكون سلة من العلماء حال الجواب بعض التساؤلات في حقيقة التواتر وحقيقة الاستفاضة وحقيقة الإجماع وكذا تطرح هذه الأسئلة كيف أصحاب الإمام الصادق جماعة منهم يعرفون أن الإمام بعد جعفر بن محمد موسى بن جعفر ثم بعد ذلك يبرز لهم موسى بن جعفر المعاجم ويؤمنون جوابه سهل نفس البيان لا يأمر بنا هذا لا يدل على أن أسماء الأئمة غير متواترة عدة الاثني عشر غير متواترة المطلعين على التواتر ليس عموم الأمة بحث آخر الآن كون الأئمة أو الأوصياء أو الخلفاء أو الأمراء أو الوراث لرسول الله 12 روايات متواترة عند الفريقين، لكن هذه الروايات المتواترة عند الفريقين حتى عند أهل السنة مثلا افترض البخاري لم يطلع إلا على طريقة أو طريقين ربما ثلاثة، اكتب أو أورد ابن حنبل أورد طريق آخر، النسائي ورد، ربما هذه الطرق متكاثرة، من تجتمع عنده يلتفت إلى أنها متواترة، من لم تجتمع عنده لا يلتفت أنها ماذا متواترة. هذه ذكرناها إذا ببال الأخوة العام الماضي. ليس من الضروري أن يكون الراوي لمادة التواتر متفطن إلى أنه متواتر. يصير هذا الشيء، يصير ثم يتفطن، لأن هو فقط مطلع على طريق طريقين في طرق عديدة عشرات مئات، هو ما مطلع عليها، وهذا مو شغل، مو شغل. الأمر متواتر، لكن نفس رواة التواتر لا يعلمون بالتواتر. لما؟ لأنهم واقفون على طريقين ثلاثة. لا تستغرب، هذا كله موجود، هذه حالات وأقسام في التواتر إلى ما شاء الله. إحنا فنين إذا بدنا نلتفت إليها، من يلتفت إليها يا أخوان؟ هذه بحوث وأقسام الآن صارت مندرسة منسية، لكن لابد نلتفت إليها نحن. ما في امتناع. أقسام حالات عجيبة للتواتر، أقسام حالات الاستفاضة، كلنا شبيهة للتواتر، افترض أخبار ضعف، ضعيف 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 تجتمع مع بعض عن بعض تولد تواتر، ما في مانع من ذلك. أو أخبار ضعاف الضعيف تولد تواتر، الضعيف صفة ضعيف بمفرده بانضمامه مو ضعيف، كما في ذات الحديث النبوي أن النبي أمر أصحابه أن يجمعوا له ماذا؟ كيف يسمونه الحطب الصغار؟ أي من سمي اسم حسكة والصعدان لما اجتمع يصير هذا مثل الحطب الضخمة القوية، اجتمع مع بعض البعض طبيعي. قوة الشيء بمفرده درجة قوته مع انضمام أمور كثيرة معها في القوة أخرى. إذا نرجع إلى نفس المطلب، وهو أن هنا إجماع في دائرة العلماء فقط، يمكن كثير من إجماعات قطعيات الدين قطعي في الدين بل ضروري. سامعين حتما هذه السامعين هذا القسم إن شاء الله بعد ما نفي أو ما غافلين عنه، بعض الضروريات عندنا مو ضروريات المذهب ولا ضروريات الدين. ضروريات ايش اذا؟ ضروريات علم الفقه. يعني شنو ضروريات علم الفقه؟ يعني اللي حاضر في علم الفقه يعرفون بان هذا ضروري، اما علماء التفكير هم يعرفون انه ضروري. عجيب، علماء الرجال بحيث هو عالم رجال بيفهم انه ضروري. هناك عدة ضروريات لأن الرجال، يعني الفقيه إذا لم يكن رجالي ما هو هنا ضروري. يعبرون عنها ضروريات علمية، هذه ما يمكن، مو ليس فقط تسالمات، تسالمات أو ضروريات أو متواترات، لكنها بقعتها دائرتها علوم وعلماء خاصين. اي طبعا هذا كله متصور من الاقسام. كيف تدعينا ضروري؟ ندعي ضروري بالضروري بحسب علم الدرايه، بحسب علم الاخلاق، بحسب علم العقائد. هذا ضروري عقائدي، ضروري بحسب علم العقائد. من خاض عن العقائد يعلم بانها ضروري، اما من لم يخض علم العقائد حتى لو كان فقيه او كان مفسر او كان رجالي لا يعلم بذلك، الا اذا كان هو متضلع في علم الرجال اعرفه في علم العقائد. اي يمكن إذا الضرورات أقسام، الإجماعات أقسام، يا أخوان والتواتر أقسام، هي أقسام موجودة في كتب المطولات القديمة في علم الأصول أو علم الرجال، الآن صارت نسيا منسيا، يجب أن نلتفت إليها ولها آثار تختلف. نواصل إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.